الله أكبر ولله الحمد.
الحمد لله الذي سهل لعباده طريق العبادة ويسر وأفاض عليهم من خزائن جوده التي لا تحصر، وجعل لهم عيدا يعود عليهم في كل عام ويتكرر. نقاهم به ربي من درن الذنوب وطهر، فما مضت أشهر الخيرات إلا وأعقبها شهر الجود والتطهر. أحمده ربي على جميل نعمائه وأشكره وهو المستحق لأن يحمد ويشكر، وأصلي وأسلم على خاتم النبيين والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني وأحبتي مشاهدي هذه القناة المباركة المحفوظة بحفظ الله لها، أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله بالسلام وأسكننا وإياكم دار السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأهلا ومرحبا بكم مع أيام الفضل، مع أيام الفرحة، مع أيام العيد، بل إن شئت فقل مع أيام التشريق. هذه الأيام التي جعلها رب العالمين سبحانه وتعالى أياما فاضلة، وها نحن كنا نعيش مع هذا اليوم الذي وسمه حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم بأنه ثاني أفضل يوم في العام، أفضل أيام العام على الإطلاق يوم النحر اليوم الفائت، ثم يوم القضر اليوم الذي كنا نعيش فيه. فها نحن نعيش مع نفحات الرب العلي سبحانه جل في علاه، وها نحن نسعد بكم في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم الماتع كشف حساب. أسعد أن يكون أضيافي في هذه الحلقة أولهم صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ خالد خليف حفظه الله تعالى. أهلا ومرحبا بكم شيخنا، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
وعليك السلام،
أنار بكم وضحم،
غفر الله لي ولك،
آمين رب العالمين. كما أرحب فضيلة شيخي فضيلة الشيخ أحمد زكي، أهلا ومرحبا بكم شيخنا، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته، وكل عام وأنتم بخير.
وأنتم بخير حال.
حياك الله.
كما أرحب فضيلة الشيخ السيد عبد العال، أهلا ومرحبا بكم شيخنا، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
مرحبا أخي الحبيب، جزاك الله خيرا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام. أشياخي نحن نعيش أيام فرحة، نحن نعيش أيام فضل، وهذه الأيام الفاضلة التي تنسكب فيها العبرات وتتعالى فيها الدعوات لرب الأرض والسماوات سبحانه جل في علاه تجعل القلوب تتشوق وتتشوف إلى رضا الرحمن سبحانه جل في علاه، وكذلك تجعل النفوس تنادي إخوانها أي هلموا، فهذه أيام الفضل، هذه أيام البر. ماذا تريد أن تقول للناس أولا شيخ خالد؟
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين
صلى الله عليه وسلم
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أحييكم إخواني جميعا وأمتنا الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها بتحية الإسلام، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتم علينا هذه النعمة وأن يجعلنا لها من الشاكرين، وهذه نقطة البدء ومنها المنطلق.
بارك الله
في قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله عز وجل هو الذي أكمل لنا هذا الدين، وهذه آخر آية نزلت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور التشريعية. أما آخر آية نزلت على الإطلاق هي قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ففي الأمور التشريعية اليوم أكملت لكم دينكم، ونزلت على المسلمين في يوم عيد كما في حديث عمر رضي الله عنه، وهذا عيد من حقنا أن نفخر به وأن نستشرف الخير من ورائه، وإلا فقد ضيعنا الفرصة. إكمال الدين وإتمام النعمة، الله تبارك وتعالى أكمل لنا الدين فاستغنينا عما سواه
سبحان الله،
وأتم علينا النعمة فهي نعمة كاملة سابغة ليست بحاجة إلى تكميل أو إلى ترقيع. والنعمة تقابل بالشكر والعرفان لا بالجحود والنكران. أقول لإخواني وأخواتي في مشارق الأرض ومغاربها: تشبثوا بنعمة ربكم، فإننا أمة مختارة وفي نفس الوقت محسودة، محقود عليها، أمة تستكثر عليها نعمة الله، يراد لها أن تضل وأن تزل كما زل غيرها. أقول تشبثوا بهذه النعمة، وعليكم أن تطلبوا من الله تبارك وتعالى أن يعينكم على شكرها، لئن شكرتم لأزيدنكم، إن تشكروا إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. فالله عز وجل رضي لنا الإسلام ورضي لنا الشكر، فعلينا أن نكثر من وأن نزيد من تمسكنا بالإسلام. إسلامنا العظيم، هذا الدين الذي وكلمة الله الخاتمة ورسالة نبيه صلى الله عليه وسلم الشاملة الكاملة، أغنتنا عن أن نتسول التشريعات من عند غيرنا، استغنينا بها عما سوانا. أين أقول للمسلمين فأين تذهبون، رايح فين، أين تذهب؟ الله عز وجل يقول: وأتممت عليكم نعمتي، أكمل الدين وأتم النعمة. الإمام مالك رحمه الله له كلمة جميلة يقول رحمه الله: من زعم أن هناك بدعة حسنة وأخرى قبيحة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. ليه إمام مالك تقول هذا؟ يقول: ألم يقل الحق تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما ليس على عهد رسول الله بدين ليس على عهدنا بدين. ولذلك من تمام الإيمان أن أقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الأعداء سيثيرون علامات استفهام: بتحجوا ليه؟ تسبحوا ليه؟ اشمعنى بتهجموا على الحيوانات يوم العيد؟ اما المرأة اتنين الامور الايه التي قتلت بحثا وصارت يعني ايه شيئا مستمجا ان يذكر وان يطعن الاسلام. قال تعالى: لكل امة جعلنا من سكنهم ناسكوه. هو ده الحج والعمرة، وعندنا رمي الجمرات، وعندنا تقبيل الحوادة، هذا ديننا. فلا ينازعنك في الامر، واللي عايز يشوف له سكة تانية وحر. انا لا انازع من اللي بيعبد بوزة واللي بيعبد حجر واللي بيعبد وثن، كل انسان عاجبه وبته. فانا رضيت بديني واعتقدت صحته وكماله وشموله واستغنيت به عما سواه، فلا ينازعنك في الامر، وادعو الى ربك انك على هدى مستقيم.
بارك الله فيك شيخنا على يعني هذه الافاضة، يعني ادخلت بنا سريعا الى هذه الاطر التي لابد أن نجعلها منهاجا لحياتنا، أن نتثبت وأن نتشبس بدين رب العالمين سبحانه جل في علا. وهذا يجوزني أن أدخل إلى شيخنا الشيخ أحمد الزكي. يعني شيخنا الشيخ خالد تكلمنا عن التثبت وعن التشبس وعن الاستغناء بهذا الدين، أن يكون لنا في هذا الدين غناء عن غيره، وأن يكون هذا الدين منهاج حياة لنا نرشد به في دنيانا ونرشد به لما نلقى رب العالمين سبحانه جل في علاه. كيف هذا المنهاج؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
فكما بدأ وذكرنا فضيلة الدكتور خالد أكرمه الله بقول الله جل في علاه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ونتأمل هذه الكلمات الثلاث: أكملت، أتممت، رضيت. إذن دين الله عز وجل كامل، لا يحتاج إلى زيادة مبتدع ولا نقصان علماني يريد أن ينقص من دين الله شيئا كما نرى هذه الأيام. أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فهذه النعمة تامة تستحق الشكر لله عز وجل وتستحق أن نتشبث بها وأن نسير على هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا أن نقتفي أثره في كل صغيرة وكبيرة وفي كل عبادة. فقال في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال في الحج: خذوا عني مناسككم، وهكذا. وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فنحن نرضى لأنفسنا ما رضيه الله عز وجل لنا، وأي شرف بعد هذا وأي عظمة بعد هذا، إلا أن الأمم الأخرى تحسننا على هذه النعمة، كما في الحديث المشهور الذي أشار إليه الدكتور أيضا، لما أتى أحد اليهود إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه وقال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي يوم وأية آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: إني لأعلم متى نزلت وأين نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم على عرفات، وقال: في يوم جمعة، في يوم عرفة، وكلاهما عيد. إذن هذه الآية تجعل لنا منهاج حياة، ونشعر أننا في عزة وفي نعمة من الله عز وجل، أن الله أكرمنا بهذا الدين. ثم الله عز وجل يقول: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. القرآن يقول على لسان نبي الله يوسف: توفني مسلما، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فلا بد أن نعيش مسلمين وأن نموت مسلمين وأن نستمسك بهذا الهدي القويم حتى نلقى الله رب العالمين.
بارك الله فيكم وأصلح الله حالكم. الرضا بهذا الدين وملازمة السبيل المستقيم والصراط المستقيم منهاج لابد أن نجعله نصب أعيننا، ولابد أن نجعله منهاج حياة. شيخ سيد، هذا الرضا بهذا الدين الذي رضاه ارتضاه لنا رب العالمين سبحانه جل في علاه، هذا الالتزام بشعائر هذا الدين، هل يدعونا ألا نفرح؟ هل يدعونا ألا نصر؟ أم أن ديننا يدعونا أن هذا عيد فلا بد ألا نقتله ولا بد أن نفرح فيه؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وخاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه الشعائر وهذا الدين وهذه الشرائع تدعونا إلى الفرحة وتبعث في قلوبنا الفرحة، بل هي ما يفرح به، هي ما يفرح به، ولا فرحة في غير دين الله عز وجل. إن كان ثم فرحة فهي دعوة لا دليل عليها ولا وجود لها في أرض الواقع إلا ساعات أو لحظات يمر بها المرء ويكون واهما. أما المسلم الذي يفرح بدين الله تعالى فأمامه قول رب العزة والجلال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأمامه جعل النبي صلى الله عليه وسلم السرور والفرح بالطاعة الخالصة المخلصة لوجه الله عز وجل علامة على الإيمان، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن.
الله أكبر.
من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. هذه بشارة وعلامة، بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم يبشر فيها أمته ويبشر فيها أتباعه ويبشر أحبابه أن العبد إذا فعل الحسنة وسر بها، سر لماذا؟ سر لأن الناس رأوه. لماذا سر؟ لأن الناس أثنوا عليه. لا، سر لأنه أرضى الله عز وجل، أو لأنه غلب على ظنه أن الله رضي عنه، أو لأنه فعل ما يريده ربه سبحانه وتعالى، لأنه وقف عند أوامر الله وشعاره قلبا وقالبا يقول: سمعت وأطعت غفرانك ربي وإليك المصير. وقف وأمامه قول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقف وقد شرح الله صدره، شرح الله صدره للإسلام علما وعملا. فديننا وشعائرنا وشرائعنا تبعث في قلوبنا الفرحة، فنحن أسعد الناس بفضل الله وبرحمته، وعندما نقولها لا بألسنتنا وإنما بقلوبنا التي تترجم عنها الألسن نقول: الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة.
الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، نعمة هذه الفرحة ونعمة هذا الدين. شيخ خالد، بما تكون الفرحة الحقيقية؟
والله نحمد الله تبارك وتعالى ونسأله كما جعلنا مسلمين دون أن نسأله أن يثبتنا على الإسلام ونحن نسأله. الفرحة الحقيقية هي الفرحة الكاملة، الفرحة الدائمة، الفرحة التي لا تعترضها مكدرات. وهذه الفرحة الكاملة لن تكون إلا في رضا الله، وهي تتم على أهل الجنة في الجنة. أما المؤمن يفرح حينما يقدم الطاعات كما تقدم أخ الشيخ سيد، إلا أن هذه الفرحة مشوبة بشيء من الحذر. في القرآن الكريم: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. لازم بس نفض الاشتباك بين هذه الأمور في الأفهام والأذهان، مفيش اشتباك في النصوص، ولكن الأذهان ربما تنتقل من آية إلى آية أو من نص إلى نص فيظهر اعتراض. قارون هذا رجل ظن أن السعادة الحقيقية في تحصيل الثروات والناس شغالين تحت رجليه وهو يشير شرقا أو غربا، يلتفت الناس إلى إشارته ويهرعون إليه.
نعم.
وخرج على قومه في زينته، انكسرت القلوب، الضعاف قالوا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وهذا الرجل قال: إنما أوتيته على علم عندي. انتشى وانتفش وظن أن هذه الأشياء والوسائل ولعاعة الدنيا ستوفر له الراحة، ولكن لا، لم يحصل. حينما قال له العلماء: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، أي الفرحين بالدنيا المستغنين بها عن الآخرة، الفرحين بالمظاهر الكاذبة الخادعة التي لا تعد أن تكون لحظات، كأخي الثراء وأخي العشق وأخي كذا وأخي كذا، إخوة هذه الأشياء يظهر لك أنه فرح مسرور، ولكن قلبه مفطور مكسور.
نعم صحيح.
قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. للأسف إعلامنا الكاذب يصور الكفرة في فرحة وصخب وكذا وكذا وكذا، ولم يسجلوا لنا حالات الانتحار، حالات الانتحار من سن 20 ل 35 مقلقة، ظاهرة مقلقة. يقول لك اللي ما انتحرش لسن 35 يبقى فاته القطار. حالات الانتحار والاكتئاب، الأمراض النفسية والعصبية التي تصيب هؤلاء أشهر من أن تذكر. قال آرثر: إن هذه الحياة كالحة، آرثر أحد مفكريهم، ويقول أيضا: أكثر مكان براءة في بلادي ومستشفى الأمراض العقلية، والسعادة التامة في السكر التام، يشرب خمر لما يسكر في سعادته. أما سعادة المؤمن بدينه حينما يملأ دينه على قلبه الجوانح والدنيا كلها ضده، فهو يعلم أن الله معه، يبتسم ابتسامة الواثق والراضي بقضاء الله، وإن كان يقدم للشهادة في سبيل الله. إن قال: غر ثروتي قلت دعوتي، وإن قال لي حزبي أقول له ربي. كما قال بلال رحمه الله ورضي عنه وأرضاه: أحد أحد، كيف كنت تتحمل يا بلال؟ يقول: كانت حلاوة الإيمان تنسيني مرارة العذاب. الفرحة التي هي جنة الدنيا كما قال شيخ الإسلام: من لم يدخلها لا يدخلها في الآخرة، جنة الأنس بالله رب العالمين، أنك تستشعر وأنت ساجد بين يدي الله أنك عبد له، عبد له وحده، لست عبدا لشركاء متشاكسين يضلونك بعد هداية. وأقول: نحن نسعى للفرحة الكاملة، والفرحة الكاملة يوم أن يسود الإسلام وتحرر المقدسات وأن تعود أمتنا أمة واحدة وأن تقوم الخلافة الراشدة.
بارك الله فيكم وأصل الله حالكم. هذه الفرحة فرحة الرضا وفرحة الطاعة وفرحة ملازمة ما يأمر رب العالمين سبحانه وتعالى. عندنا مقدرات، مكدرات على الطريق، منغصات لهذا الطريق. منغصات هذه الفرحة ومنغصات هذا الطريق كيف تكون شيخنا شيخ أحمد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أؤكد أولا على أننا دين الفرح ودين السرور بطاعة الله عز وجل. يعني مثلا في رمضان للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. الفرح في عيد الأضحى، كلا العيدين يأتي بعد عبادة، بعد طاعة، بعد ركن من أركان الإسلام، فكأننا نفرح بطاعة الله عز وجل، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. لكن هناك منغصات، المنغصات قد تكون على المستوى الشخصي أو مستوى القرية أو المستوى العام في الأمة. فمثلا من المنغصات لو قلنا على مستوى يعني الحي والقرية، نجد في العيد، وأنا أريد أن أتكلم عن عادات الناس حتى لا أتكلم كلام تنظير بعيد عن واقع الناس. أنا أعيش في قرية وأجد مثلا عادات حتى الآن موجودة وكانت قد قلت. صباح العيد الناس في مصلى العيد أو حتى في المساجد يكبرون ويهللون ويفرحون بالعيد، لكن عندنا بجوار مصلى العيد تجد المقابر، فالنساء الجاهلات يملأن المقابر نواحا وصياحا، ويا حبيبي ويا جملي ويا مش عارف ازاي. لا حقيقة، أنا أتكلم حقيقة قائمة موجودة. وتجد الرجال يذهبون ربما لا يصلون العيد، يقول لك أصل الميت بتاعنا أول عيد يجي عليه، فيذهبون ومعه الشيشة ومعه كذا وكذا ويجلس هناك ولا حتى يعتبر بأخيه أو أبيه الذي قد مات، ثم هو يدخن في المقابر ولا يصلي، ونقلب الأفراح إلى أحزان. فنحن كدرنا أفراحنا وكدرنا عيدنا.
قبل أن ندخل في أتراح القوم وهذا التكدير الذي يتم الذي يتم من كثير من الذين لم يفقهوا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، نحن نريد أن نفرح مع إخواننا. عندنا هذا الاتصال، أخونا زاهر، السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي، بارك الله فيكم،
حياكم الله وحيا المشايخ الكرام،
أصلح الله حالكم.
أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في قناة الرحمة،
آمين،
وأن يبارك في آل حسان،
آمين،
هؤلاء المخلصين، ويبارك في شيخنا ويعيده إلينا سالما غانما، بحج مبرور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور، شيخنا الحبيب المخلص ونحسبه كذلك ولا نذكر الله أحد، الشيخ محمد حسان. وأحيي المشايخ الكرام، جزاكم الله عنا خير الجزاء. والله والله لقد نورتم قلوبنا ونورتم بيوتنا، جزاكم الله عنا خير الجزاء. وأوصيكم أيها العلماء يا حماة الدعوة، أوصيكم بمصر خيرا، فأنا مصري حرمت من البقاء في بلدي، فأوصيكم بمصر خيرا، فدم مصر يجري في عروقنا ونحن في غربتنا. أوصيكم يا علماء الدين بمصر خيرا، فتكون مصر إسلاميا رغم أنف الكافرين الكائدين للدين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل الرحمة رحمة للأمة أجمعين، وجزاكم الله خيرا، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال،
بارك الله فيكم
وأنتم بخير.
جزاكم الله خيرا أخانا زاهر، وهذه الدعوة التي ندعوها صباح مساء أن يصلح رب العالمين سبحانه وتعالى شؤوننا وأن يصلح بلدنا مصر، هذه البلد الغالية النفيس التي نشرف بالنسب إليها والانتساب إلى أرضها المباركة. بارك الله فيك أخ زاهر وفي جميع إخواننا المشاهدين والمشاهدات. نرجع الشيخ أحمد إلى هذه المنغصات.
أنا كنت أتكلم عن هذه الأشياء لأنها واقعة فعلا في مجتمع المسلمين وبكثافة في القرى في المدن في غير ذلك. وأقول ساعد على هذا جهل الناس من جهة، واتباع العادات والتقاليد السيئة من جهة أخرى، وتقليد الناس بعضهم بعضا. ثم هناك أصحاب المنافع في البدع، تكون لك بدعة، وهناك منتفعين، هذا الذي يسمى قارئ القرآن
الذي يترك صلاة العيد ويأخذ يقرأ هنا وهناك من أجل أن يحصل الأموال ويحصل كذا وكذا، فضيع صلاة يعني العيد على نفسه وحولوا الأفراح إلى أطراح وإلى أحزان. وهناك من يستميت في سبيل بدعته لأنه منتفع بها. ولعل يعني من الطرف شيخ أحمد يعني في نسبة العيد وأصحاب البدع الذين يتمسكون بآرائهم الباطلة ومستعدون أن يموتوا من أجلها، وأنا بطمن أخونا زاهر الغائب عن مصر أقول له اطمئن إن شاء الله مصر إسلامية ولن تحكم إلا بالإسلام، وعلماء مصر يبذلون أرواحهم ودماءهم قبل أوقاتهم وقبل أي شيء من أجل أن تظل مصر إسلامية. كان هناك في زمن خالد القصري هناك الجعد بن درهم، كان جهمي وكان ينكر بعض الصفات، فينكر صفة الكلام الله عز وجل وصفة المحبة، فيقول ما كلم الله موسى تكليما ولا اتخذ إبراهيم خليلا، هذا يناقض القرآن صراحة، يقول هذه آية في القرآن، يقول وددت لو أني حككتها بدمي. صاحب بدعة يتعصب لبدعته رغم صريح القرآن الكريم. ويعني المهم أن خالد كان يخطب عيد الأضحى، عيد الأضحى، فربطه في المنبر من أجل أن يكون الناس شهود عليه، ثم قال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضحٍ بالجعد بن درهم، ونحره بعد الخطبة وظل مستمسكا ببدعته الضالة الباطلة التي تناقض صريح القرآن الكريم. أعود وأقول من المناغصات هؤلاء الشباب الذين يعيشون بعيدا عن الإسلام ويظنون أنه الآن شاب يستمتع بالحياة وأن الاستمتاع والفرح يكون بمعصية الله، فيقضون ليلة العيد ويوم العيد بل وأيام العيد في غناء وفي مخدرات وفي مسكرات وفي اختلاط وفي لهو غير مباح وفي بعد عن الله عز وجل، لا يذكرون الله ولا يكبرون مع المكبرين ولا يؤمون المساجد ولا ساحات الصلاة في العيد، ويقضون أوقاتهم في معصية الله. هناك التبرج والسفور الشديد، وهناك تخرج النساء متبرجات عاريات، فهذا من منغصات الأفراح. هناك الاختلاط الشائن، وهذا من منغصات الأفراح. هناك قطيعة الرحم من البعض، من الأصل في العيد صلة أرحام، لكن هناك من يقول فلان لم يأتي إلي في العيد الماضي فأنا لا أذهب إليه، فلان كان قال لي كلمة فأنا لا أذهب. يا أخي هذا العيد للتسامح والتصافح لنكون إخوة أحبة. كذلك هناك مثلا من يروع الآمنين، ونحن نريد الفرحة في العيد بالأمن والأمان، نأمن على أموالنا وعلى أعراضنا، نأمن في طرقاتنا. خلص الحلقة وروح، مانيش خايف حد يلقاني في الطريق، صحيح يأخذ سيارتي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. لعلي أختم هذه بنجد ربما أحيانا الحزبية والعصبية لجماعة أو لحزب أو لفريق يجعله ربما في العيد يمر على هذا البيت يطرق الباب يسلم على أخيه لأنه من حزبه أو من جماعته، ويتخطى الباب الذي يليه ويمر على بعد، لماذا؟ لأن فلان ليس من حزبه أو من فرقته كذا، وكأننا يعني أحزاب كل حزب بما لديهم فرحون. أقول يا شباب يا أخوانا اتقوا الله، هذا عيد الفرح والسرور للجميع، ونحن في مرحلة لابد أن نتكاتف فيها. كونوا جميعا يا بني إذا اعترى أمر ولا تتفرقوا أحدا، تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت أحدا.
جزاكم الله خيرا، ونعوذ الله نعوذ بالله سبحانه وتعالى أن تصيبنا هذه المنغصات التي تنغص علينا الطريق، فنحن نريد دائما السعادة بالله وبمنهاج الله وبشرعه المستقيم. شيخ سيد، أسباب السعادة وصفات السعداء، يعني نحن سمعنا من شيخنا الشيخ خالد ويتكلم عن السعادة والرضا بفضل رب العالمين سبحانه وتعالى وبدين رب العالمين سبحانه وتعالى. أيضا عندنا سريعا بعض هذه الأسباب التي تورثنا هذه السعادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وخاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فأول ما نتكلم عن أسباب السعادة وعما يزرع السعادة في القلب هو الإيمان بالله عز وجل، الإيمان والعمل الصالح. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فأصل بذر السعادة في القلوب هو الإيمان بالله تعالى، ومع الإيمان العمل الصالح، فالعمل من الإيمان،
العمل من الإيمان. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يقول في الصلاة أرحنا بها يا بلال، وكان يقول صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة. فالمؤمن الذي يصلي ينشرح صدره ويسعد بصلاته، عندما يسجد لله عز وجل ببدنه فيسبق بدنه قلبه في السجود لله تعالى، فيخر القلب ساجدا سجدة لعلها تكون تحت عرش الله تعالى لا يقوم منها إلا يوم القيامة. هذا القلب الساجد هو ملك الأعضاء، استقرت فيه السعادة بهذا السجود، ولذلك تعلق بالمساجد. وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم في وصف السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال ورجل قلبه معلق بالمساجد. فأصل السعادة في الإيمان بالله ورسوله، ومع الإيمان بالله ورسوله ركن من أركان الإيمان وهو الإيمان بالقضاء والقدر، لأن الكل من الله عز وجل، فليعلم المسلم أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن الأمور تجري بمقادير، وأن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة.
الله أكبر.
كتب الله تعالى مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة كما في صحيح مسلم. وأن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما يكون إلى يوم القيامة، فجرى القلم بما هو كائن. والإنسان في رحم أمه بعدما يكمل 40 الثالثة يبعث الملك، فمما يكتب الملك حينئذ مما يؤمر بكتابته أنه يكتب سعادته وشقاوته، يكتب رزقه، يكتب أجله، يكتب هذه الأمور. فالإنسان منا إذا رجع بذاكرته إلى هذا المعاني، إلى هذه المعاني، فهو ينظر حينئذ فيعلم أنه يجري في ظل قدر الله تعالى، فيكون شعاره قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، فيهدأ قلبه فيسعد ويسر، ويقول حينئذ إذا أصيب، هذا عند المصيبة، إذا أصيب ربما استشعر أن هذه المصيبة فضل من الله تعالى، من جهة، من جهة الفضل، من جهة الأجر، فالتقى بعد الصبر إلى درجة الرضا، وارتقى بعد الرضا إلى درجة الشكر، إلى درجة الشكر، شكر من جهة إيه؟ من جهة ذكره لأجر هذه المصيبة، للذة أجر هذه المصيبة، على لسان قول خبيب رضي الله تعالى عنه أو على حد قوله: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله أصرعي، وذاك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. ومما يزرع السعادة في القلوب وينميها ويسقيها حتى تثمر وتزهر طلب العلم الشرعي والاشتغال بالعلم الشرعي.
سنعود إلى هذا السبب من أسباب السعادة الذي يكون في قلوب هؤلاء العلماء الذين يسعدون بمنهاج الله ومنهاج رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن نستقبل أم إسماعيل. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته، ازي حضرتك؟
بارك الله فيك وكل عام وانت بخير.
وانتم بخير جميعا، ربنا يبارك فيكم وفي القناة. والله قناة الرحمة بصراحة يعني في بيوتنا يعني غيرت حياتنا وغيرت بيوتنا، يعني عاملة زي القلوب في أجسامنا بصراحة يعني. وربنا يبارك فيكم جميعا وكل عام وانتم بخير، وربنا يرجعنا شيخنا الحبيب الشيخ محمد حسان بألف سلامة يا رب، وكل عام وانتم بخير جميعا.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. أختنا نهلة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا نهلة.
بارك الله فيك أستاذ أحمد، وحيا الله ضيوفنا الكرام، وكل عام أنتم بخير.
وأنتم بخير حال.
بداية أهنئ الأمة الإسلامية بعيد الأضحى المبارك، أسأل الله أن يجعله عيدا مباركا عليهم وعلى المسلمين في كل مكان. كما أسأله سبحانه أن يديم علينا السعادة والسرور والفرحة والحبور، وأن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته. إذ إن السعادة الحقيقية والفرحة الأصلية في طاعة الله عز وجل والقرب منه، فلست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. ها هو أحدهم يقول في قيام الليل فقط: إن كان أهل الجنة في مثل ما نحن فيه من نعيم، والله إنهم لفي نعيم. وقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله: لو يعلم الملوك والسلاطين ما نحن فيه من زعيبة ما جالدون عليها بالسيوف والسهام. وفي هذا يقول الله سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من عباده المؤمنين، وأن يملأ قلوبنا بالإيمان والتقوى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا نهلة. يعني هذا الكلام الضخراق الذي يدل على العلم الذي سيذكرنا به شيخنا شيخ سيد، ولكن أيضا نستقبل هذا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
الله فيك يا شيخ أحمد.
أختنا أسماء تفضلي.
بارك الله فيكم وفي شيخنا الكرام، ربنا يجعلكم من أهل الجنة، ربنا يحفظكم يا رب ويكرمكم على هذا البرنامج الجميل. استحلفكم بالله ما تنسونا من فضل الدعاء، ربنا يبارك لنا في بنات الرحمة ولكل العاملين عليها. جزاكم الله خيرا.
أصلح الله حالك.
السلام عليكم خير. ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله في إخواننا على هذا التواصل الرائع الضائق. شيخ سيد، السعادة التي تكون في قلوب العلماء، السعادة بالعلم عن الله وعن رسوله.
العلم الذي ظن كثير من الناس الآن أن المتخصصين في الكليات الشرعية أو في الدراسات الشرعية فقط هم الذين يقرؤون ويسمعون ويعلمون علما شرعيا، لكن الأمر ليس كذلك. وليس العلم الشرعي قاصرا على الشهادات ولا على المراتب وهذه المنازل التي يتبوأها المرء بعد مرحلة دراسية من ليسانس أو ماجستير أو دكتوراه أو ما سوى ذلك، لكن العلم الشرعي مجاله مفتوح لمن تأهل لذلك ولمن قعد بين أيدي علمائنا ومشايخنا ليتعلم منهم ولمن شهد له بحسن الطلب وحسن الأداء في العلم الشرعي. ومن وصل إلى ذلك وجد لذة وسعادة لا يستطيع أن يحيا بدونها، ولا يستطيع أن يحيا بدون هذه العلوم الشرعية ولا بدون هذه المراجع والمصادر والمراجعة مع أهل العلم ومع المشايخ الأحياء منهم والرجوع إلى الأموات منهم، وإن كانوا أمواتا بأبدانهم لكن أرواحهم وعلومهم لا تزال بيننا تغذينا وننهل منها. فهذا أحد العلماء الكبار الزهاد في زمان أحمد بن طولون. كان أحمد بن طولون جبارا عنيدا، وكان يقتل أنفسا كثيرة، حتى قيل أنه قتل 18,000 إنسان صبرا، وقتل الصبر من أبشع أنواع القتل، لأنه يحبسه ويمنع عنه الطعام والشراب حتى يموت جوعا وعطشا، وهذا من أشد أنواع القتل. فذهب هذا الإمام أبو الحسن الزاهد رحمه الله تعالى إليه حتى ينصحه عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. فلما ذهب إليه واغتاظ منه هذا الرجل قرر أن يضعه في معركة غير متكافئة تماما. جوع أسدا أياما وجاء به ووضع أمامه هذا الرجل المسكين، ماذا يصنع؟ لكن هذا الرجل عنده من القوة ما لا نعلمه، ما لا نشعر به، إن قوته في قلبه وفي إيمانه وفي ثقته بالله عز وجل، وضعت عنده في القلب سعادة لم ير هذا الأسد وحشا مفترسا، وإنما راه عبدا من عباد الله عز وجل يقلب الله قلبه وفكره وهمته كيف يريد، ويأمره الله تعالى فيطيع. فإذا به يجلس ويتفكر، ويأتي الأسد فيدخل عليه فيزأر ويزمجر ويسكت ويتقدم ويتأخر ويشمه، ثم يطأطئ رأسه وينصرف، والناس يتعجبون، الناس يتعجبون لمثل هذا، كيف يكون هذا أسد جائع وهذه فريسة مسكينة لا حراك فيها. فلما استدعاه أحمد بن طولون وسأله: فيما كنت تفكر والأسد يشمك ويرجع؟ أنت كنت بتفكر في إيه؟ قال: كنت أفكر في لعاب الأسد إن أصابني، هل هو طاهر أم نجس، لأنه سيصيب ثيابي وأنا سأصلي في هذه الثياب. هذا انشغال بمسألة علمية شرعية صرفته عن الخوف من هذا الأسد. ومما يجعل المرأة يعيش سعيدا أن يكون الإنسان حسن التصرف في صرف المواقف إلى جهة إيجابية.
نعم.
يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: ماذا يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، إن قتلوني فقتلي شهادة، وإن نفوني فنفي سياحة، وإن حبسوني فحبسي خلوة. أنا هعتكف، فرصة دي. الناس يلاحقون أمثال ابن تيمية رحمه الله،
لا.
هذا يسأل، وهذا له حاجة، وهذا يجادل ويناظر ويخالف ويرد عليه فيما يقول، لا يستطيع أن يخلو بقلبه مع ربه في مثل هذه الظروف، فالحبس حينئذ فرصة. فهذه صفة من صفات النجاح. الإنسان الناجح إذا اعترته في طريقه صخرة عظيمة نظر إليها وصعد فوقها لينال ما لم ينله لو لم تكن هذه الصخرة.
لا.
أما الإنسان المقابل لهذا إذا اعترته حصوة صغيرة ربما تعثر فيها. الإنسان الناجح يخرج من أعظم المشاكل حلولا. أما الإنسان المقابل، الإنسان الفاشل الذي يريد أن يعيش كئيبا حزينا، الذي يريد أن يحيا مقصرا حياته بالهموم والغموم، تأتيه الحلول فيخرج منها مشاكل. الحلول نفسها يخرج منها مشاكل. عنده الأولاد، هؤلاء الأولاد من أعظم الحلول في التقرب إلى الله تعالى، فإذا به يجعل الأولاد سببا لانصرافه عن الله، يجعل الأولاد سببا في انصرافه عن الطاعة، فينشغل بهم شغلا يضره في دينه ولا ينفعه في دنياه إن لم يضره في دنياه كذلك.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من السعداء العارفين عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني مثل قصة هذا العبد الصالح، وأنا أقول العبد لأن العبد العبد هو الذي يحقق عبوديته لربه سبحانه جل في علاه، وهو الذي يكرمه رب العالمين سبحانه وتعالى بكثير وجميل من صفات الحمد ومن صفات الثناء ومن صفات الملازمة لطاعة رب العالمين سبحانه وتعالى. شيخ خالد، ما زلنا مع السعادة، والسعادة التي تجر الإنسان إلى انشراح الصدر، السعادة التي تجعل الإنسان يلازم طاعة الله سبحانه وتعالى في الإحسان إلى الناس وفي النظر إلى من هو دوني في الدنيا وإلى من هو فوقي في طريق الله سبحانه جل في علاه.
يعني الحمد لله رب العالمين، هذه من ألوان السعادة التي ربما لا يتذوقها الكثيرون، لا يتذوقها كثير من الناس ولا يشعرون بها، أن الإنسان يستشعر أنه بإيمانه غنيا عن كل أحد إلا الله
سبحانه،
وأن عزه في ذله لله رب العالمين، وأنه يدخل نفسه في المنافسة التي خلقت لأجلها، فهو ينافس أهل الدين بمتعة وتذوق، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
يا رب،
دي السعادة اللي تخليه يسهر ليله ويتعب بدنه في طلب الطاعة. وإذا النفوس كن كبارا تعبت في مرادها الأجساد. وهذا ما جعل الإمام شعبة يقول: إنه لا يفوتني الحديث فأمرض. شوف اللي جات له من باب إيه. وهذا ما يجعل الإمام الشافعي رحمه الله يقول: إنني أسمع، يقولون له سؤالا: ما لذتك في طلب العلم؟ قال: إنني أسمع بالحديث لم أسمع به من قبل، حديث جديد، فأتمنى أن تكون كل أعضائي آذانا لتتلذذ بسماع هذا الحديث. هذه سعادته، ينظر إلى من فوقه في الدين فتكون سعادته في أن ينافس وأن يواصل وأن يتعب وأن يجتهد وما إلى ذلك، وينظر إلى من هو دونه في الدنيا فيحمد الله تبارك وتعالى على العافية مما ابتلي به غيره. إذا صرفت أبصارهم تلقاء هؤلاء حمد الله على النجاة. الحمد لله إن ربنا سبحانه وتعالى يعني لم يجعلني مع هؤلاء. ولذلك ده من دقائق العلوم والمعارف. لا تكره المكروه عند حدوثه. لازم نوصف صح يعني ايه مكروه، يعني محبوب. لا تكره المكروه عند حدوثه، إن العواقب لم تزل متباينة، كم نعمة لا يستهان بشكرها، لله في طي المكاره كامنة، فرب محبوب في مكروه ومكروه في محبوب، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
سبحان الله.
نفس المنضبطة أحاسيسها منطبقة مع هذه الأمور. تقرأ في القرآن الكريم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، ما قالش لي والشر. إن الله تبارك وتعالى إذا قضى أمرا على مؤمن فهو خير كله، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. استقبالي أنا للحدث بحط عليه عصارة الإيمان يجعله هنيئا، يجعله طيبا مباركا. الناس يعدون الذي تقرض يعني يقرض لحمه بالمقاريض في تعاسة وشقاء، وإذا كان في ذات الله كما قال خبيب وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال الشلو ممزعي. حينما قيل للعز بن عبد السلام حينما استدعاه الأمير الفاجر الجائر المتعاون مع الصليبيين لكي يقبل رأسه ويحصل الصلح، فقال لرسول الأمير يا هذا والله ما أرضى الأمير أن يقبل يدي، أفأقبل أنا يده؟ أيها الناس أنتم في واد وأنا في واد، انتوا لكم سكه تانية خالص، انتوا لا تقيسون الامور بالطريقه التي اقيسها بها. ولذلك اقول هناك شيء اسمه العزله الشعوريه. اخواننا مثلا يمرون بضوائق، الصحابه مروا بشدائد وكروب، وبرغم هذا كانت نفوسهم عاليه.
نعم،
ما وصلش لحاله الانكسار والانبطاح كما يحصل في من بعض ضعاف النفوس. المدينة تحاصر في غزوة الأحزاب والنفوس لا تزال فتية، وسعد بن معاذ وسعد بن عبادة يرفضون صلحا مع غطفان ومع بعض الأعراب، ويقولون يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يطمعون أن يأخذوا منها تمرة إلا قرا أو بالسيف إلى آخره. الشاهد أن النفس الكبيرة لا تضعضعها البلاي، هو سعيد هدوم مبهدلة وظروفه صعبة ومن سجن لسجن. الشيخ ابن سلم تيمية الإمام أحمد 15 سنة سجن، الإمام مالك حبس وكسرة زراع وهو مالك من أصحاب، بل زاد وكان ابتلاءه كالصخرة التي لو لم تكن الصخرة لما إيه. الإمام أبو حنيفة مات في السجن، هؤلاء هم الأئمة الكبار والسادة الأعلام.
دخل أحمد السجن فخرج كالذهب، دخل النار
نعم
فخرج صافيا.
فهؤلاء الكرام الأكابر لم تضعضعهم المحن وهم سعداء راضون بقضاء الله، كما قال القائل ضع في يدي القيد، قال له بأضلعي بالصوت، ضع عنقي على السكين، لن تستطيع حصار فكري ساعة أو نزع إيماني ونور يقيني، فالنور في قلبي وقلبي في يدي ربي، وربي ناصري ومعيني، سأعيش معتصما بحبل عقيدتي وأموت مبتسما ليحيى دين. أما التائهون الآخرون نسأل الله العفو والعافية لن يفرحوا، وإن ظنوا الأنسة في المال أو الشهوة وما حصلوا لن تدخل الفرحة قلوبهم.
ما زلنا نعيش مع هذه السعادة التي تكون لعباد الله المؤمنين العادفين عن الله الملازمين لطاعة رب العالمين سبحانه جل في علاه. مشايخي استأذنكم في فاصل ثم نعود، فاصل ثم نعود إليكم. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
أهلا بيك في يوم العيد فرحت في روع ابن سعيد
أعيادنا ذكر وشكر.
أهلا بيك في يوم العيد فرحت في روع ابن سعيد.
حران
اشرب سينا كولا
احلام
اشرب سينا كولا
زهرة
اشرب سينا كولا
تطبخ
ولا من سينا كولا
ولو انت
نشرب سينا كولا
من انت
بالمرة الاولى
بالاخر
سينا كولا انت النقاط شهر.
سلسلة احداث النهاية للشيخ محمد حسان.
والرجل الاخر عالم، اسمع ماذا قال الأمي الذي علم المتعلمين، قال فضل العالم على العابد كفضلي على أدناه. وقال الله جل وعلا في الحديث القدسي يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك. ما رواه البخاري ومسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أشراط الساعة أن يرفع العلم
الآن وأدخل الكود.
اللهم اختم لنا
دلوقتي. تقدر تحمل على تليفونك أجمل وأحب الأدعية الخاصة بفضيلة الشيخ محمد حسان.
اللهم اجعلنا ممن يقيم حروف القرآن وحدوده يا كريم، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده يا أرحم الراحمين.
فقط اتصل من أي محمول على 5590 أو من أي تليفون أرضي على 093516 وأدخل كود الدعاء.
أعيادنا فرح بطاعة ربنا، أعيادنا فرح برحمته وفضل صيامنا، أعيادنا
فليفرحوا بصيامهم وقيامهم،
أعيادنا
وبطاعة الهادي البشير نبينا،
أعيادنا
فرحت في روعتنا سعيد.
أعيادنا إشباع لأكباد جائعة.
أهلا بيك في يوم العيد،
فرحت
في روعتنا سعيد.
حران
اشرب سينا كولا،
أحلام
اشرب سينا كولا،
زهرة
اشرب سينا كولا،
تطبخ
ولا من سينا كولا،
ولو انت
نشرب سينا كولا
من انت
بالمرة الأولى
بالآخر سينا
كولا انت النقاط شهر. عيد سعيد.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. عدنا إليكم بعد هذا الفاصل، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وما زلت مع مشايخي نتكلم عن أمر الفرح وأمر السعادة بهذا الدين. شيخنا الشيخ أحمد، هناك أيضا السعادة التي تعتري قلوب المؤمنين، أو إن شئت فقل هذا اليقين الذي يعتري قلوب المؤمنين أن السعادة الحقيقية إنما تكون في الآخرة، إنما تكون عند الرب العلي سبحانه جل في علاه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المؤمن يتحمل العناء وربما الشقاء في هذه الحياة لأنه على يقين من أن هناك دارا هي الدار الآخرة، سيجد السعادة الحقة والسعادة الباقية والسعادة الدائمة في هذه الحياة، لأن السعادة التي في الدنيا سعادة يعني محدودة وغير دائمة، فإن النعيم في الدنيا إما أن يزول عني وإما أن أزول أنا عنه، لكن السعادة الحقة لكن السعادة الباقية إنما في الآخرة. فالعبد المسلم العبد المؤمن يعلم أن سعادته حينما يموت على لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فهذه سعادة. يعلم أن سعادته حين يثبته الله عز وجل عند السؤال في القبر، كما قال ربنا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فهذه سعادة، ما بعدها سعادة حينما يثبت في قبره. يعلم أن السعادة في الآخرة حينما يحشر الناس ويكون الناس في هم وغم وكرب عظيم، فيكون هو في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، فهذه هي السعادة. يعلم أن السعادة الحقة حينما يأخذ كتابه بيمينه فيكاد يطير فرحا في أرض المحشر: ها أمقرأ كتابي إني ظننت أي تيقنت أني ملاق حسابي. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وكما قال القائل: مثل وقوفك يوم العرض عريانا، مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، النار تزفر من غيظ ومن كمد على العصاة، ورب العرش غضبانا، اقرأ كتابك يا عبد على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ لما قرأت ولم تنكر قراءته، وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل: خذوه يا ملائكتي، وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. المشركون غدوا في النار يلتهبوا، والموحدون بدار الخلد سكانا. هذه سعادة. المؤمن يعلم أن سعادته يوم أن يتجاوز الصراط ويمر عليه كالبرق الخاطف: وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. المؤمن يعلم أن سعادته يوم أن يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا يظمأ بعدها أبدا. وحوض النبي صلى الله عليه وسلم ماؤه أبيض من اللبن وألين من الزبد وأحلى من العسل، بعكس أن هناك من يزادون ويطردون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. المؤمن يعلم أن سعادته يوم أن يدخل الجنة وتنادي عليهم الملائكة، يعني ادخلوها بسلام آمنين وغير ذلك من النداءات. يعلم أن سعادته الحقة حينما ينادي عليه ربه يوم القيامة، ينادي عليه في الجنة: يا أهل الجنة، هل رضيتم؟ يا ربنا، وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول جل وعلا: ألا أعطيكم أفضل من هذا؟ يا ربي، وأي شيء أفضل من هذا؟ فيقول جل وعلا: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. يعلم أن سعادته يوم أن ينادي عليه ربه: يا أهل الجنة، تريدون شيئا أزيدكم؟ يا ربي، وأي شيء بعد هذا؟ ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تثقل موازيننا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ فيقول جل وعلا: ألا أعطيكم أفضل من هذا؟ وأي شيء أفضل من هذا يا رب؟ فيكشف الحجاب فينظرون إلى وجه الله الكريم، فما وجدوا سعادة وما وجدوا لذة هي ألذ من لذة النظر إلى وجه الله الكريم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. أسأل الله أن يمتعني وأحبابي جميعا بلذة النظر إلى وجه الكريم، فهذه هي السعادة الحقة التي ما بعدها سعادة.
نسأل الله أن يجعلنا من المؤمنين، نسأل الله أن يجعلنا من السعداء الذين يعرفون قدر السعادة عند الملك سبحانه وتعالى وقدر النعيم عند الملك سبحانه وتعالى. يعني مشايخي كما يقول أهل العلم: نعيم الدنيا لا يصفو ولا يشبه ولا يغني ثم يسأل عنه العبد يوم القيامة، أما نعيم الآخرة فلا وصف له، كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى ووصف لنا من نعيم الجنة ما لا تستحيل العقول أن تصفه، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. نعيم الجنة الذي قال رب العالمين فيها: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا. نسأل الله أن يكون من المتقين يا رب. شيخ سيد، السعادة بذكر الملك سبحانه وتعالى، السعادة بالالتجاء إلى رب العالمين وبكثرة الدعاء للملك سبحانه جل في علاه.
الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فالسعادة بذكر الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويقابلها قول الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. والمحب يذكر محبوبه، والمحب الذي يذكر محبوبه يسعد سعادة غامرة بذكر محبوبه. هذا الذكر الذي يملأ عليه حياته فاستقر في القلب فظهر على الجوارح فلهج به اللسان، ذكر مطلق، ذكر مقيد، ذكر بالأذكار الشرعية الموظفة في الصباح والمساء وعند النوم والقيام وعند لبس الثياب وخلع الثياب والطعام والشراب وما إلى ذلك، ذكر عملي في الحياة الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. ما هو هذا الشيء؟ قال:
ذكر الله.
ذكر الله. هذا الذكر بمعناه الشامل. ثم الأمر الثاني وهو الدعاء: لن تسعد بدون إرادة من الله عز وجل، ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، مش هتفرح بالعافية.
صحيح،
يعني لن تستلب السعادة قسرا ولا قهرا بدون إرادة من ربك سبحانه وتعالى. والسعادة من الأرزاق التي تنال بالطاعات، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. السعادة من الرزق. قال: ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق على أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. هذا هو الأصل الأول، أن يعلم منشد السعادة أنه لن ينالها إلا بالطاعة، لن ينالها قهرا ولا قسرا. لن ينال، يعني ممكن واحد يطلع يقول إيه: أشرب مخدرات يبقى مدمن، ويسموا الخمر المفرحة. ليه؟ لأنها بتفرح، بتنسي الهموم. طيب هو لما يشرب مخدرات أو يعاقر ويعاشر نساء معاشرة محرمة، ولا يروح يتصاحب له على بنتين ثلاثة زمايله في الدراسة، ولا تتصاحب لها على ولدين ثلاثة زمايلها علشان لما حد يزعلها في الطريق تنادلهم، ويسعد هؤلاء بمثل هذه. هل هذه هي السعادة؟ ما هذه مجلبات الهم والغم والنكد. طيب دي ده الأصل الأول. الأصل الثاني أننا نطلب السعادة قولا من الله تعالى. الأول نطلبها عملا، الثاني نطلبها قولا، يعني نسأل الله أن يشرح صدرنا كما قال الله تعالى لنبيه موسى عليه الصلاة والسلام، عليه وعلى نبينا وعلى جميع الأنبياء أفضل الصلاة وأتم التسليم، قال وهو يذكر قصته: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. فطلب شرح الصدر من الله، طلب الرضا عن الله، طلب الرضا بقضاء الله. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. اللهم اجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. أن ينظر الإنسان إن نزلت به ملمة لا يدعو على نفسه بالموت، فيقول: اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي، وأمتني إذا كان الموت خيرا لي. الجانب المقابل: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. أعوذ يعني أستجير، يعني ألجأ. كأن الهم والحزن عدو، كأنه أسد ضاري يريد أن يفترسك، وأنت تلجأ إلى حصن حصين، تلجأ إلى من يحفظك، تلجأ إلى الله سبحانه. يقول: اللهم إني أعوذ بك، اللهم إني أستجير بك، اللهم إني ألجأ إليك. يا رب أنا أخاف أن يدهم الحزن قلبي وأن يدهم الهم قلبي، فلا أستطيع أن أعبدك حق عبادتك، فلا أستطيع أن أخشاك حق خشيتك، فأخاف غيرك أو أرجو غيرك أو أسأل غيرك أو أدعو غيرك فيما لا يقدر عليه إلا أنت. فحينئذ أقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي. إذا كان العبد في هم وقال هذا الدعاء مستيقنا به قلبه، أذهب الله همه وأذهب الله عز وجل غمه. كذلك يكثر العبد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فنعم ما يفرج به الكرب ويزال به الهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أبي بن كعب، قال: يا رسول الله إني أكثر من صلاتي عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قال: أجعل لك النصف. قال: ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قال: الثلثين. قال: ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قال: يا رسول الله أجعل صلاتي كلها لك، يعني لو كان لي وقت مقدر أدعو الله فيه، فأجعل كل هذا الوقت صلاة عليك يا رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
ماذا يكون جزائي؟ قال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك.
الله
تكفى همك ويغفر ذنبك. هذا من بركات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
وهي ضمن طلب السعادة باللجئ إلى الله والدعاء ودعاء الله سبحانه وتعالى. فيسأل المرء ربه أن يسعده في نفسه وفي ولده وفي أهله وفي جيرانه وفي أمته يوم أن تقر عينه بنصرة الإسلام وعز الإسلام.
بارك الله فيك وبارك الله في جميع مشايخي. يعني أنا أعلم أننا لو تكلمنا عن السعادة وعن مناحيها لطال بنا المقام جدا، لأنه موضوع تدق له القلوب وتشخط من سماعه الآذان، ولما لا؟ لأنها سعادة المؤمنين، سعادة المتقين الملازمين لطاعة ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. لكن شيخ خالد، أنا أريد أن أعرج على معنى آخر ومعلم آخر. يعني نحن نرى إخواننا الآن وهم في منى، نرى إخواننا الآن وهم في أول أيام التشريق لهم صنيع، فماذا يصنع الحاج الآن وماذا وجب أن نصنعه نحن في تلكم الأيام.
نسأل الله تبارك وتعالى أن يمتعنا وإياكم بحج بيته الحرام.
آمين يا رب.
نعم آمين. اليوم هو اليوم الأول من أيام التشريق.
نعم.
رمى الحاج الجمرات الثلاثة ب21 حصاة، يبيت هذه الليلة بمنى، والمبيت بمنى واجب من واجبات الحج. إن شاء الله بكرة يرجم ب21 حصاة برضو، ثم بعد ذلك إن كان متعجلا ينفر ويعني يذهب إلى يترك منى إلى الحرم إن شاء الله. اللي ما طفش طواف الإفاضة يطوفه، واللي طاف يوم العيد يبقى يعني يجلس في مكة وقد تم حجه، إلا أن عليه حج الوداع بعد ذلك حينما يريد أن يرحل. طواف الإفاضة من طافه يوم العيد خلاص سقط عنه، ومن لم يطف طواف الإفاضة ينفر بكرة إن شاء الله، أما الذي لا يتعجل يبقى بعد بكرة.
نعم.
وبذلك تكون أعمال الحج قد تمت، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل من حجيج المسلمين. ونحن هنا في أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل.
أكل وشرب
وذكر لله عز وجل. كلوا وأطعموا وادخروا، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة من هذه الأضاحي الموجودة. ونحن أيضا على نية عبادة، على نية عبادة، وربما يؤجل المسلم الذبح حتى آخر أيام التشريق.
نعم.
وأؤكد على ذكر لله عز وجل، لأن الناس يغفلون عن عمل الصالحات في هذه الأيام. عندنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من عشر ذي الحجة. لكن عند البخاري أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما العمل في عشر ذي الحجة بأولى منه في أيام التشريق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن دي أيام عمل صالح برضو.
نعم.
أيام تكبير وذكر لله عز وجل، ونحن نكمل بها ملفا تعبديا. فإن المسلم يخرج من عبادة إلى عبادة، فعندناش أجازات في العرف، بالعرف الذي يتنادى به البعض.
نعم.
ما عندناش يوم العشاء الرباني، ولا الإله بيغفل وينام وحشاه والناس تعمل الموبقات خلاص عيد. لا، عندنا فإذا فرغت فانصب، عملت بطاعة اعمل بطاعة أخرى، أنهيت طاعة ابدأ في أخرى. والإمام ابن رجب الحنبلي له كلام جميل اسمه، له كتاب اسمه لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف.
نعم.
يعني أنا موظف عند ربنا، في شهر رمضان صائم، في عشر ذي الحجة بعمل الصالحات، في يوم عرفة إن كنت حجا فأنا بعرفة، وإلا فأنا صائم هنا، وهكذا. كل عبادة وكل وقت له عبادته التي تناسبه. يقول ابن القيم رحمه الله:
رحمه الله،
وأعلم أنه ليس في الإسلام ما يسمى بأفضل عبادة على إطلاق. عندناش حاجة اسمها إيه تخصص عبادة معينة وهي بقى القمة وخلاص، مش بيرتب كليات، وإنما النظر إلى الموقف والموطن الذي يقوم فيه الإنسان بالعبادة. يقول: فإذا أذن المؤذن فأفضل عبادة
الصلاة،
قام الصلاة.
نعم.
وإذا نادى داعي الجهاد فأفضل عبادة
الجهاد،
يا خيل الله اركبي. وإذا انتشرت المجاعات فأفضل عبادة إطعام الطعام. وإذا اندرس العلم وقبض العلماء فأفضل عبادة أن نخلفهم على هذا الثغر، وأن نتعلم العلم حتى لا يندرس، وهكذا. عايز أقول لحضرتك، ودي بقى اللقطة اللي عايزين إيه ننتقل بيها مع أخواننا، أني لا تضع الألواح ولا تلملم المتاع، الطريق لم ينتهي بعد. وإن الهدف من الحج ما بعد الحج، والصلاة ما بعد الصلاة، لابد أن ألمس معنى الصلاة في المصلي، في حياته ومصنعه ومتجره، ولابد أن ألمس أن ده صام، إني صائم، إني صائم من لم يدع قول الزور والعمل به، ولابد أن ألمس رائحة الحج في ممارسات الحجاج بعد الحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول الله تبارك وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، لقوله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. أقول هناك ملفان لابد أن تقوم بهما الأم أو نقوم بهما بعد الحج أو بعد هذه العبادة. الملف الأول فردي والآخر جماعي.
سنعيش مع هذان الملفان، ولكن نستقبل هذا الاتصال. أخونا سيد، السلام عليكم.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
كل عام وانتم بخير يا شيخ.
وأنتم بخير حال، تقبل طاعتكم.
كل عام وانتم بخير.
وأنتم بخير حال، بارك الله فيكم، تفضل. أصلح الله حالك.
حفظكم الله شيخ.
بارك الله فيك أخ سيد.
أسألكم الدعاء يا شيخ.
أفر الله لك.
يسر الله لناك الخير.
كل عام وانتم بخير وكرم الرحمة كل الخير.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. أصل الله حالك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. شيخنا الملفان.
الملف الأول هو ملفي أنا كفرد مسلم. ما الذي ينبغي علي أن أغيره في حياتي؟ هل التوبة التي تبتوها وأنا صائم معرفة أو واقف بعرفة إن كنت حاجا، هل هي توبة عملية؟ هل هي توبة شاملة؟ هل استدركت ما فاتني؟ هل أقمت لنفسي مشروعا برنامج حياة لما بعد الحج؟ وماذا بعد الحج؟ السؤال الذي يصيغ في الأذهان. أما بعد، وماذا بعد؟ من لم يغير مطعمه فليس بصائم، فليس بتائب، فليس بحاج، فليس بمصلي. من لم يغير مجلسه ملبسه، اللي بياخد رشوة يبطل أخذ رشوة، اللي بيظلم كفاية ظلم، اللي واخد حق أخته من المراس يرجع حق أخته، الذي يريد أن الذي يغتاب والذي يخوض في الناس ينبغي أن نغير أنفسنا ليغير الله ما بين. ده ملف دائم معنا باستمرار. لكن وماذا بعد الحج في الملف الجامعي؟ هذا أمر خطير. انظر معي إلى سورة الحج 78 آية. هذه السورة لم تحدثنا عن المناسك بتفاصيل. المتوقع اللي قارئ سورة الحج وما قرهاش قبل كده يقول لك دي رمي الجمرات والطواف والسعي. لا، مفتتح السورة غير كده ومحور ارتكاز السورة غير كده خالص. السورة 78 آية، 25 آية تحدثنا عن صراع الحق والباطل وربط المعركة بيوم القيامة وزلزلة الساعة وتاريخ الإنسان على الأرض جاي فين ورايح فين وآخرته أن الله يبعثه من في القبور والتمكين لهذا الدين من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب. هذان خصمان اختصموا في ربهم، ودول في غزوة بدر، صراع الحق والباطل. ولما عرضت الآيات للحج عرضت في 12 آية من سورة الحج، السورة الوحيدة اللي فيها سجدتين، 12 آية بتكلمك عن الخطوط العريضة التربوية التي بها تهذب الطباع وتكسر حدة النفوس المريضة. ثم بعد ذلك مباشرة بالآية 37 ل 78 الآيات بتتكلم عن إيه؟ بقية ملف صراع الحق والباطل وبقية ملفات الإسلام المهجورة. ما عندناش حد اسمه تخصص حج، اسمه عم الحج وشغال ظلمانجي وشغال كذا وشغال كذا لأنه متخصص في الحج. وما عندناش حد اسمه تخصص مصلواتي وبمسبحة ومتحلل من بقية الأمور التانية. ده ملف الأمة. بقى اقرأ معي بعد نهاية آيات الحج على طول تأتي الآيات إن الله يدافع عن الذين آمنوا في داخل الدف ده. نعم، هذا جهاد لا شوكة فيه. هي اللي بقى الصفحة على الجهاد اللي فيه شوكة، ومنها يشيل ملفات إن شاء الله. ها، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، قضاء المستضعفين الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، واللاجئون هنا والمشردون في جروزني واللي في الشيشان واللي في الصومال. قضاء مين دي اللي حيتناولها؟ ولا راح تحج وتقول هذا حظ من الإسلام؟ ثم مشروع التمكين للإسلام في الأرض الذي أتت به الآيات التالية مباشرة لآيات الحج. قال تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. يا أخواننا يا حجاج يا أمة الحج، حقق الوحدة وطبق شمولية الإسلام، وعليك ملفات صعبة وشديدة وكبيرة. آخر آيتين في السورة، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا بس واعبدوا ربكم العبادة بمفهومها الشامل وافعلوا الخير، الخير بمفهومه الشامل لعلكم تفلحون. خمسة، وجاهدوا في الله حق جهاده. عايزين تبقوا مسلمين، هي دي السكة. ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. لكن هتشتغل حج وتقول أنا مسلم لن تحقق الإسلام بس بعد هذا جزء من الإسلام. هناك مشاريع حضرية تنتظر أمة الحج، مشروع كبير اسمه واعتصموا بحبل الله، مشروع عايز أمة تخدم عليه، وما زلنا نغيظ الكافرين بهذا التجمع. ويا حبذا لو كان هذا التجمع على النهج، يعني مؤتمر سنوي، يعني بيحل مشاكل المستضعفين، يعني بيقرر في مصير الأمة اللي مستنية من الحجاج اليوم، مستنية من مؤتمر الحج وعلماء الحج، هل يخرجوا بورقة عمل لأمة الإسلام علشان تحكيم الشريعة بعدما سقطت رموز الظلم والفساد هنا وهناك. مشروع ما بعد الثورات، المفروض حج هذا العام تحديدا يخرج بهذه الورقة.
نعم.
إضافة إلى مشروع التمكين وإقامة الخلافة، إقامة الخلافة الإسلامية، لا أقول لوبي كاللوب اليهودي عند الأمريكان ولا غيره، أقول خليفة، خلافة إسلامية راشدة التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هموم جماعية وجماعية ذكرت في سورة الحج، حتى لا يظن بعض الناس كما يتعامل البعض للأسف مع الإسلام، الإسلام دي مقاطع، مقطع حج، قل لنا الآيتين بتوع الحج، يجيبهم لك شوية من المائدة وآيتين في البقرة وكم آية في سورة الحج وخلاص وشكرا. ولكن نريد أن نأخذ العبادة في ترتيبها في أولويات الإسلام. ولما بايع الرسول صلى الله عليه وسلم الأعراب والقاصي والدنيا على الإسلام، جاء بشير بن الخصاصي قال له الحج ده ما يزعلش حد، نشتبه مفيش مشكلة، الصيام الصلاة، لكن الزكاة والجهاد، الجهاد والصدقة لها. بعدما بسط الرسول يده نزعها وقبضها وقال لا جهاد ولا صدقة على ما تدخل الجنة. إذن إن هذا الدين جميع لا يأخذه إلا من حاطه من جميع جوانبه. الأمة التي تريد أن تجتزئ لا، لن تحمل الأمانة، وإن تتولوا استبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. علينا أن نكون جادين وأن نراعي الأولويات، وإن الحج هذا يمكننا أن نفعله لما هو أفضل وأصلح للأمة. وسيدنا عمر كان بيقابل ولاه في موسم الحج، العلماء والمصلحون والمجددون بدأوا منين؟ من الحج. والمهد المنتظر في آخر الزمن سيكون فين؟
في مكة.
إذن هذا معترك وينبغي أن يفعل أكثر من هذا، ونسأل الله تبارك وتعالى لأمة الإسلام الخير والرشد.
بارك الله فيكم. يعني هذا الحديث عن شمولية الإسلام وأن الإسلام جميع،
نعم،
وأن الإسلام لا يؤخذ من جانب واحد ثم أسكت وأقول قد أديت، قد أديت ما علي. شيخ أحمد زكي، يعني كلام شيخنا الشيخ خالد ذكرني بهذه الأجندات التي لا بد أن نجعلها كما بدأت الحلقة منهاجا لحياتنا. هذا الاعتصام، هذا الالتزام بحبل الملك سبحانه جل في علاه لا بد أن يكون في قلب كل مؤمن. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أمر الملك سبحانه وتعالى كيف نحققه وكيف نطبقه وكيف يكون دافعا لنا حتى نكون هذه اللحمة التي أمرنا رب العالمين سبحانه وتعالى بها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإسلام في عباداته، حتى العبادات التي يمارسها المسلم وفي كل تشريعاته، تجده يعني يسعى إلى كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة، كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة. فالإسلام الذي يدعو إلى لا إله إلا الله هو الذي قال إن هذه أمتكم أمة واحدة، فنحن أمة واحدة موحدة موحدة. وحد الله شعائرنا، ووحد الله مشاعرنا، وحد الله قبلتنا، ووحد الله كتابنا، ووحد الله رسولنا. نجد المسلمين الآن مثلا على عرفات في مكان واحد، أيام يعني يوم عرفة، نجدهم في صعيد واحد وفي لباس واحد، يؤدون نسكا واحدة، يتبعون نبيا واحدة، وكما قلت إلههم واحد ورسولهم واحد وقبلتهم واحدة. ففيما التفرق والتشرذم يا عباد الله؟ لا، حتى لو بدأنا بالصلاة فنجد يعني أن العبد وهو يصلي، حتى لو كان يصلي منفردا لا يتكلم بلغة الفرد، إنما يتكلم بلغة الجماعة،
لا يقول إياك أعبد وإياك أستعين، إنما يقول إياك نعبد نعبد وإياك نستعين، ثم يسأل الله عز وجل الهداية لا لنفسه وحده بل لنفسه ولجميع المسلمين الذين يحبهم في الله ويشعر بهذه الرابطة الإيمانية، لابد أن يدعو لهم معه كما علمه الله، فيقول اهدنا اهدنا جميعا يا رب اهدنا الصراط المستقيم. فالمسلم حتى وهو يناجي ربه وحده وفي ظلمة الليل إنما يتكلم بلغة الجماعة. لا. نجد أن الإسلام جعل صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة، وركعتين الصبح أو الفجر مثلا صليهم منفردا هم ركعتين في الجماعة، لكن ما الذي رفع هذا القدر وضاعف هذا الثواب؟ لأنني اجتمعت مع إخواني وأحبابي في الله، فنشعر بأننا أمة واحدة موحدة نصلي في صف واحد في صفاء القلوب وفي صفاء النفوس. نجد أن الزكاة هي عطف من الغني على الفقير وليس عطفا تفضلا، لكن الإسلام ألزمني أنا كغني أن أبحث عن الفقير وأن أدق عليه بابه وأقول له تفضل هذا حقك أرسله الله عز وجل إليك، فتشعر بالوحدة بين الأمة، لا شحناء ولا بغضاء ولا حسد من الفقير على الغني ولا منا حتى من الغني على الفقير، بل إن الغني يجد أن للفقير فضلا عليه أن قبل منه هذه الزكاة، وإلا فما أدى الركن الذي أمره الله عز وجل به. كذلك نجد أنفسنا في سائر العبادات، نصوم معا نفطر معا، نحرص على أن يفطر الغني الفقير أو حتى يفطر الغني الغني والفقير الغني من أجل أن نفوز بالثواب. فلو فعلنا هذه الأمور في حياتنا لشعرنا فعلا بأننا أمة واحدة أمة واحدة، فكما أننا نصلي في جماعة نصوم معا نزكي فيتربط المجتمع مع بعضه، نحج في زمان واحد وفي مكان واحد ونؤدي نسكا واحدا، لابد أن نتحد الآن. يعني لو دخلنا الآن على واقع الأمة في مصرنا الحبيبة ونحن بعد أسابيع قليلة مقبلون على انتخابات، لابد أن يتحد الصوت الإسلامي، وإن تعددت الأحزاب لكن يكون لنا هدف واحد، وأن نختار من يريد أن يطبق شرع الله، وأن لا يمرر يكون لما يكون هناك عضو في البرلمان لا يمرر قانون يتعارض مع شرع الله، لا يبيح خمرا ولا يبيح ربا ولا يبيح معاهدة مع اليهود تضر بالمسلمين ولا غير ذلك. هذا أيضا من وحدة الأمة، من وحدة الأمة أن نتكاتف في هذه الأمة وأن نتناصر ولا نتناحر من أجل أن تكون كلمة الله العليا في هذا البلد، ومن أجل أن نحكم بشرع الله. فهذا من الوحدة المطلوبة أن تتحد القلوب، كفانا فرقة كفانا تشرزما كفانا جريا وراء الأسماء والمسميات، فيكون إمامنا هو رسولنا صلى الله عليه وسلم، ومنهاجنا ودستورنا هو القرآن الكريم الذي يعني يتآمرون عليه الآن، والمبادئ الحاكمة والمبادئ كذا، ولا مبادئ فوق الدستورية، إذا القرآن الكريم هو فوق كل شيء. فهذه مرحلة حاسمة. أنا عايز أنتقل من الكلام التنظيري العام إلى التطبيق العملي في أخطر مرحلة في تاريخ مصر مرت بها فيما أعتقد هذه المرحلة التي يتكلم عليها العلمانيون والليبراليون والأوروبيون والأمريكيون، والكل يريد يعني أن يفرق جمعنا وألا تحكم مصرنا بشريعة الإسلام. وأقول يا شباب اعقلوها مني، يعني هذا الغرب الذي يدعي الديمقراطية ويدعي كذا، كيف يرضون للنصارى أن يحكمون مثلا في أوروبا بمسيحيتهم بشريعة النصارى، واليهود يحكمون بشريعة اليهود، ولا يريدون لنا في مصر المسلمة بلد الأزهر أن نحكم بالإسلام؟ فإذا كانت يعني الانتخابات القادمة وسيلة لأن نحكم بالإسلام فلا بد أن نتحد، ومن شذ فإنما خان الله ورسوله. من لم يغلب مصلحة يغلب بجعلها هي الأصل والأساس مصلحة الإسلام ومصلحة الدين، وأتناسى كل خلافات وكل أمور شخصية أو أمور كذا من أجل أن نحكم بشرع الله، لأن ما شاء الله شرع الله في مصر، شرع الله في ليبيا، شرع الله في تونس، وعما قريب في سوريا رغم أنف هذا الجزار المجرم، وعما قريب في اليمن، وهكذا فتقوم الخلافة الراشدة اللي أشار إليها الدكتور خالد. وما ذلك على الله بعزيز،
وما ذلك على الله بعزيز، ولكن هذا يتطلب منا أن نهيئ أنفسنا لذلك، وأن ننشئ هذه النفوس وهذه القلوب حتى تتقبل عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني نحن نعيش أزمنة الناس أصبحوا يتعاملون مع شريعة رب العالمين هذا التعامل الشكلي. نحن نريد أن هذه القلوب تلين لذكر ربها ولسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. وهذا يحتاج منا، وأنا أقول منا وأنا لست من المتكلمين، ولكن أنا أقول من دعاتنا ومشايخنا أن يجاهدوا في هذا المنبر، أن يجهدوا الناس أن يتقبلوا شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى، أن يجهدوا الناس أن يتقبلوا هذا الهم الفاضل.
ماشي، أنا أعتبر حسب ما زال معي بس دقيقة واحدة. أنا أقول هذا يحتاج إلى أمرين. الأمر الأول أن الناس العاملين على الساحة الإسلامية سواء كانوا دعاة، كانوا علماء، كانوا جماعات إسلامية، كانوا أحزاب أي مسمى أن يسمى، لابد أن نتناسى مش عاوز أقول ننسى، نتناسى خلافاتنا وأن نقف اليوم صفا واحدا. هذا واحد. الأمر الثاني على الدعاة أن يبينوا للناس مثلا محاسن الشريعة وعظمة الشريعة والأمن والأمان والخير الذي يأتي في ظل حكم شرع الله عز وجل، ردا على شبهات العلمانيين والليبراليين والفضائيات التي لا تعد ولا تحصى التي تمول من الخارج ويلقون الشبه ويلقون الاتهامات، ومن أطع الودان ومن أطع الإيدين والرجلين قطع الله ألسنة الفاسقين الفاسدين. ونقف صفا واحدا ونبين للناس الحق والحقيقة في وضوح وجلاء، ولا نجعل للناس شبهة ولا أمر إلا بيناه ووضحناه بجلاء ووضوح. فنحن في معركة، ليس المعركة مش هنقاتل الأحد، لكنها معركة البيان، معركة الحجة والبرهان، وحجتنا كتاب الله وسنة رسول الله. بس نتحرك ونقرأ وننتقل من بلد إلى بلد ومن قرية إلى قرية ونعلم الناس، وكون دي قضيتي وهمي. مش أقول خطبة تعجب الناس الله وهي بعيدة عن واقع الناس، لكن هذا هو واقعنا الذي لابد أن نعيشه علما وعملا وتطبيقا بإذن الله.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا أيضا ملازمين لهذا العلم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا التطبيق الذي يكون نابعا عن العلم، لأن هذا هو التطبيق الصحيح التطبيق السليم. شيخ سيد، يعني مع أن هذا الموضوع موضوع مهم جليل الذي تفضل به شيخنا الشيخ خالد وعرج عليه شيخنا الشيخ أحمد، ولكن أيضا لا أريد أن ننسى أننا نعيش أيام عيد، وأننا نعيش مع أيام التشريق، هذه الأيام التي كما قلت فضلها رب العالمين سبحانه وتعالى ونحن نفرح بها مع إخواننا. نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
أبو حمزة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أستاذ أحمد وحيا مشايخنا الكرام.
أصلح الله حالك، بارك الله فيكم،
وزادكم الله نورا وتقى.
آمين.
أريد مداخلة معكم. أقول من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية.
أحسنت.
إذا أراد الأباء السعادة فليحسنوا تربية الأبناء على الإسلام، فلتذكرون بنية أبي صلاح الدين قبل أن يتزوج أمه ماذا كان ينوي وماذا كان يريد. وأقول كما قال بعض أساتذتنا من أساتذة الأزهر أعاد الله له هيبته وعزته، كان يقول طبقوا الإسلام 10 أيام وإن لم يسعد الناس فاقطعوا رقبتي. وأنا أقول وأنا مصري أعمل في الأردن، أقول طبقوا الإسلام يوما واحدا 24 ساعة، فليطبق كل إنسان الإسلام في حياته يوما واحدا، وإن لم يسعد الجميع فاقطعوا رقبتي. أقولها لله، أقسم بالله، إن لم يسعد الجميع اقطعوا رقبتي. فالسعادة كل السعادة هي في وحدانية الله. وأقول لمن انغمسوا في الشهوات عودوا إلى الله، فإن الفوز كل الفوز. ودعوا الهم، دعوا الهم. من يا من أصابك هم الذنوب يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله، اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الصانع الله، والله ما لك، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. أيها المسلمون، السعادة في الإسلام وفي هدي خير الأنام. وجزاكم الله خيرا حتى لا أطيل على حضراتكم، وكل عام وأنتم بخير.
كل عام وأنتم بخير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبارك الله فيك على هذا الطرح. ويعني هذا الذي نريده من إخواننا، هذا الذي يسعدنا، أن دعوة مشايخنا ودعوتنا إنما تكون في أرض طيبة حتى تخرج نبتة طيبة صافية ينشئ بها رب العالمين سبحانه وتعالى هذا المجتمع الصافي بمنهاج الله ومنهاج رسوله صلى الله عليه وسلم. شيخنا شيخ سيد، يعني معذرة أيضا عندنا اتصالات عديدة وإخواننا يريدون أن يشاركوننا. أختنا أم أسماء، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
أسعد الله أوقاتكم بالطاعية وملأ قلوبكم بالخيرات ورفعنا وإياكم في أعلى عليين في أعلى درجات عند سبحانه وتعالى. حياك الله يا أستاذ أحمد، وحيا الله ضيوفك الأكارم والعلماء الربانيين. أهلا بكم وسهلا، وطبتم وطابت أيامكم، وأسأل الله أن يجعل أيامكم كلها افتقار. وإن أذنت لي بهذه المشاركة فاستعادة طبعا أولا هي في طاعة الله، فقال تبارك وتعالى عن الذين أطاعوه عن حالهم في الجنة فقال: وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزون. فإن السعادة حينما تكون في طاعة الله فهي تبعث في روح المؤمن روح الثقة في غير معترار، وفي نفس المؤمن روح العزة في غير ما كذب. فمن آثار السعادة هي والله تنبعث من الإيمان. فالمؤمن بالله تبارك وتعالى ينشرح صدره ويرى الطمأنينة في القلب، كما قال جل جلاله: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضياء مبين. وذكر حلاوة في الإيمان رجل من الأعلام، هو شيخنا الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله، يوم يسجن من قبل أعدائه ويضيق عليه يقول شيء، يقول تلميذه ابن القيم عليه رحمة الله: والله على قدر ما رأيت شيخ الكبير الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله من تعذيب ودرب وتضييق، والله ما رأيت أنعم ولا أرغب من هذا الرجل، وإن الذي يكون في نفسه بؤس وينظر في هذا الرجل سينعم برؤية هذا الرجل. ماذا يقول؟ يغلق السجان الكذب فيقول: فضرب بينهم بسور له باب باعثره فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ثم ينظر إلى الزلاء ويقول: ماذا يسمع أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في أن رفت طيامي لا تفارقني، أنا حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة، إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، إنها جنة الإيمان واليقين. لسان حاله: فكيف تخاف من زيد وعمر وعند الله رزقك والقضاء هذا. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا جميعا السعادة. وفي الختام أختم بالصلاة على نبيهم ختام أسمياء المرسلين وعشرته الكرام وأرضاهم وأرض السيدين هذا، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم أسماء وجزاكم الله خيرا وأصلح الله حالك. أخونا محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الحبيب الأستاذ أحمد.
بارك الله فيكم وأصلح الله حالكم.
والله يا أخي أنا ما اتصلت إلا لأنني أرى مناظر بشعة كل يوم في سوريا، ومن هذه المناظر ما رأيت اليوم من ثلاجة مليئة بالموتى. ثلاجة الطاغية والطعاة هم الذين وصلوا الناس إلى هذه الحالة.
نسأل الله أن يرفع عنكم. ألم
يسمعوا قول الله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وعظم الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. ألم يسمعوا إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات ومنها قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأنه لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، وإن من ورطات الأمور التي لا مخرج منها سفك دم، سفك الدم الحرام بغير حلة. والله يا أخي إن لي ثلاث اقتراحات. اقتراح إلى الشعب السوري أن التصفيق في المظاهرات ليست هي الحل، لا بد أن يتوجهوا إلى الله سبحانه وتعالى، يتوجهوا إلى الله بالدعاء الخالص. والاقتراح الثاني للشعب المصري أن يخلصوا الدعاء لهذا الشعب لهذا الشعب الذي قتله السفاح.
اللهم ارفع
والاقتراح الثالث الى قناة الرحمة ان تقوم بحملة منظمة لمناصرة الشعب السوري حتى يأتي الله بنصره، وألا إن نصر الله قريب.
جزاك الله خير يا أخي محمد.
أدعو الله العلي القدير يا رب أهلك الظالمين وأمن أهلنا في سوريا وعجل نصرك لهم يا رب العالمين، وأن ترينا في الظالمين آية يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك أخي محمد، وأسأل رب العالمين سبحانه وتعالى أن يصلح شأن إخواننا في سوريا وفي جميع بقاع الإسلام. إن ربي على كل شيء قدير، ليس لها من دون الله كاشفة، إن ربي على كل شيء قدير. يعني مشايخنا معذرة، يعني هذا الحديث الرقراق يجعلنا لابد أن ننشئ أنفسنا على هذه الطاعة حتى يرفع رب العالمين سبحانه وتعالى ما بنا. رب العالمين سبحانه وتعالى هو الذي بيده الأمر كله، فلا بد أن نلجأ إليه. شيخ سيد تأخرنا عليك، بارك الله فيك. كما قلت نحن نعيش أيام فرحة، أيام التشريق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن تلكم الأيام أيام أكل وشرب، وكثير من الناس يلهجون في الأكل والشرب لهجة حتى أنهم ينسون كثيرا من آداب الإسلام في الطعام. فالإسلام قد نظم لنا شؤون الحياة كلها حتى في الطعام.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فالأكل والشرب أمر لا بد منه، لكن كيف نأكل وكيف نشرب؟ هذا ما نحتاج أن نراجعه مع أنفسنا وأن نربي عليه أبناءنا، لأن المعدة بيت الداء، وما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه، فإن كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه.
إن كان لابد فاعلا،
كان لابد
يعني هذا الإطار، هذا الإطار يعني لا يكون هذا هو الديدن. إذا كان هذا التنظيم للثلث يعني يكون إن كان لابد فاعلا، فكيف بحال الناس الذين
إن كان لابد فاعلا؟ لأن هذه جاءت بعد قوله بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. فإن كان لابد أن يزيد على هذه اللقيمات يبقى لا يزيد عن الثلث،
سبحان
يبقى
الله.
أقصى حاجة في الزيادة حتى يكون الطعام صحيا، حتى لا يبتلى بالتخمة، حتى لا يبتلى بالأمراض، حتى لا يتعب بدنه ولا تنام فكرته. ما هي المعدة؟ إذا امتلأت نامت الفكرة،
صحيح.
وقعدت الأعضاء عن العبادة، يأكل كثيرا يشرب كثيرا، تصعد الأبخرة على الدماغ، ينام، لا يقوم ليلا ولا ينشط في عبادة ولا في مذاكرة علم، وهذا في الغالب.
والفطنة تظهر الفطنة.
نعم، أحسنت، جزاك الله خيرا. فنحن نريد أولا أن نراجع هذا مع أنفسنا وأن نربي عليه أبناءنا. النبي صلى الله عليه وسلم عندما جلس على الطعام وفي حجره عمر بن أبي سلمة رضي الله تعالى عنهما، وهو يأكل وهو غلام تطيش يده في الصحفة، الصحفة الإناء، يأكل يلتقط أطايب الطعام من هنا ومن هنا ومن هنا، وهذا غلام صغير. ومن أدب الإسلام في التربية أن يجلس الكبير صغيره معه على الطعام. لماذا؟ حتى لو كان معه ضيوف، حتى لو كان معه ضيوف، حتى لو معه أكابر القوم، حتى لو معه أكابر القوم. لماذا؟ لكي يعوده على مجالسة الكبار ويعلمه الآداب. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم الآن لما رأى هذا الغلام الصغير يخطئ في أدب الطعام ماذا قال له؟ كان من الممكن أن يقول له قوم يا ابني خش جوه خلوه تحط لك تاكل جوه، ينادي عليها يقول لها دخلي الولد ده جوه ياكل جوه، ما يعني كسفنا قدام الناس، احرجنا قدام الناس. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسلوب التعليمي التربوي الذي لا تزال البشريه كلها مفتقره اليه، قال صلى الله عليه وسلم يا غلام، وهذا ادب في نداء الغلام، سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ما هي ثمرة هذا التعليم في هذا الغلام؟ قال فما زالت تلك طعمتي بعد. هو حفظها من هذا اليوم ما نسيها لا علما ولا عملا، حفظها وعمل بها. فهنا ثلاثة آداب: أن يسمي الله عز وجل، أن يقول بسم الله، هذا أدب رفيع أدب عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع الطعام ومعه أصحابه لا يأكلون حتى يأكل النبي صلى الله عليه وسلم. وذات مرة وهم ينتظرون أن يأكل النبي صلى الله عليه وسلم جاء غلام وكأنه يدفع، كأن حد جاي كده بيدفعه من وراء، مثل ما تكون أنت على الطعام ويأتي غلام يأخذ لقمة ويجري، طفل يلعب في البيت أو يلعب حولك يأخذ لقمة ويجري، هل تدعها له؟ فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم يد الغلام. أظن لو فعل هذا بعض الناس مع غلام يقال له حرام عليك، أنت لماذا تصنع هكذا مع هذا طفل صغير، ما لا تعقده وما تعقدوش، سيبه ويعيش أيامه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمسك يده، فجاءت جارية وكأنها تدفع فأمسك يدها صلى الله عليه وسلم عليه ثم السلام. قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام ما لم يذكر اسم الله عليه.
الله أكبر.
ووالذي نفسي بيده إن يده لفي يدي مع أيديهما. وهذا يلفت انتباهنا إلى أمر آخر وهو الإيمان بالغيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر هنا أن الشيطان يأكل، وأن الشيطان له يد الآن في يده صلى الله عليه وسلم ولم يرها أحد من الصحابة، لكنه أصدق الخلق في الإخبار عن الخالق وأنصح الخلق للخلق وأعلم الخلق بدين الله عز وجل، ومع ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يأكل، فنحن نؤمن أنه يأكل حقيقة ونكل الكيف لعلم الله عز وجل.
إذا نحن نؤمن بذلك ونتأدب بآداب الإسلام في الطعام والشراب، فكما أخبر الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأيام أيام أكل وشرب، ولكن أكل بأدب وشرب بأدب. فالإسلام قد نظم لنا شؤون الحياة جميعا. يعني مشايخي بساط الوقت انسحب سريعا من تحت أقدامنا، ولكن أنا لا أريد أن أختم إلا بأن ندعو لإخواننا في سوريا وفي جميع بقاع الإسلام أن يرفع رب العالمين سبحانه وتعالى ما بهم، وأيضا أن ينظم لنا رب العالمين سبحانه وتعالى شؤوننا وأن يهدينا رشدنا. تفضل شيخ.
يعني أذكركم بأن هذا الرجل نصيري وليس بمسلم، والنصيريون قال فيهم شيخ الإسلام هم أكفر من اليهود والنصارى وأحرص الناس على تسليم الحصون والقلاع لغير المسلمين في الحروب. حمدوا الله تبارك وتعالى. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم انصرهم على طاغيتهم، اللهم اجمع كلمتهم وآسي جراحهم، اللهم احفظ أعراضهم، اللهم قوي شوكتهم وسدد في نحور الظالمين رميتهم بقوتك يا رب العالمين. اللهم أمدهم بمدد من عندك، اللهم الطف بهم بلطفك، اللهم عليك بالطواغيت المتجبرين، اللهم فل حدهم، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، فإنهم لا يجدونك يا رب العالمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ونستعين بك عليهم، فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في اليمن، وانصر إخواننا المظلومين في مشارق الأرض ومغاربها رب العالمين، وارفع لواء هذا الدين، وحكم فينا كتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، وصلى اللهم على سيدنا محمد، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجعلنا رب العالمين من الملازمين لهذا الهدى. شكر الله لك الشيخ خالد وطيبة أطابت أيامك، وأنت أيضا الشيخ أحمد بارك الله فيك، الشيخ سيد أصلح الله حالك ولا حرمنا الله وإياكم من نعمة الدعوة إليه والبلاغ عنه. أشكر وصولكم أيضا أحبتي، طيبتم وطابت أيامكم، وكل عام وأنتم إلى الله أقرب وعلى طاعته أدوم، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
الله أكبر الله أكبر الله